بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في الإصحاح التاسع من سفر إشعياء النبي، بركاته على جميعنا أمين. الإصحاح اللي فات اتختم بصورة قاتمة كده إن ربنا زعلان والناس عايشة في ظلام، فبيبدأ الإصحاح التاسع برجاء، أمل، طاقة نور بتتفتح قدام شعب الله، وخصوصا إن هذا الإصحاح بيتكلم عن تجسد الله، يسموه إصحاح مسياني يعني تبع المسيح. أول كلمة في الإصحاح تقول ولكن، كلمة ولكن معناها ربنا هيدينا أمل، يعني بالرغم من وجود خطايا وضياع وحكم بالهلاك والظلام، ولكن الله لا يترك شعب، وحتى لما احنا بنغلط هو يظل أمين، ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. هنا التي عليها ضيق يقصد بها الأرض اللي فيها ضيق، أو الكنيسة أو شعب الله اللي محكوم عليهم بالضيق. قال لا يكون ظلام، يعني خلاص ربنا حكم بأن الظلام ده ينتهي. كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير يعني الزمان الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأم. كلمة كما أهان الزمان الأول معناها زي ما زمان في الفترة الأولى حصل إهانة لهذه الأماكن بسبب الخطية وبسبب أن ربنا سلمهم للسبي وسلمهم للعقوبة، الزمان الأخير اللي هو هيجي فيه المسيح هيكرم نفس الأماكن اللي كان فيها الخطية. الزمان الأول يرمز لآدم، والزمان الأخير يرمز للمسيح. الزمان الأول بيرمز للفترات اللي احنا فيها بنغلط، الإنسان يبقى ضعيف وبيغلط. الزمان الأخير دي بارقة أمل ربنا بينورها في وشنا، يقول هيجي وقت تبقى كويس. الخطية بسبب إهانة، والبر يسبب إكرام، يكرم الأخير يبقى فيه إكرام. لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. لو تفتكروا في الإصحاح 8 آية 22 الإصحاح السابق على طول، قال وينظرون إلى الأرض وإلى شدة وظلمة، قطام الضيق، قطام يعني ظلام، وإلى الظلام هم مطردون. ده حكم ربنا. فجيبها في الإصحاح دوت، قال لا خلاص خلصت حكاية الظلام والعقوبة وندخل في البر والنور. كلمة طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، دي الأماكن اللي بدأ فيها ربنا يسوع الخدمة. طريق البحر مقصود به بحر الجليل، أرض زبولون ونفتالي اللي هي أكثر البلاد اللي تعرضت لهجمات من الوثنيين والأمم، وربنا زعلان ومسلمهم للسبي وللعقوبة. ودي معناها أكتر إنسان اتعرض للسقطات والضياع والخطية هو أكتر إنسان هيجيله افتقاد من عند الله. معلمنا بولس يقول حيث كثرت الخطية هناك إيه؟ تزداد النعمة جدا. هي دي الأماكن اللي تجول فيها السيد المسيح يفتقد الناس، وهنا يقول جليل للأمم. ليه سماها جليل الأمم؟ لأن المنطقة دي كانت مجاورة للشعوب الوثنية، فالناس اختلطوا بالوثنيين فصار ليهم عوايد زي الوثنيين وخطايا وبعدوا عن ربنا، فسميها جليل الأمم. والجليل دي منطقة واسعة، زي ما نقول مثلا محافظة الشرقية، محافظة الغربية، محافظة كبيرة وفيها مدن. كان من أشهر المدن الموجودة في الجليل مدينة الناصرة، عشان كده اسمها ناصرة الايه الجليل، اللي هي عاش فيها السيد المسيح وسمي بسببها يسوع الناصري. وبرضو هي سبب في ان المسيحيين بعض الناس يسموهم النصارى نسبة الى الناصري. وبسبب الخطية المنتشرة في الجليل واختلاطهم بالامم، نسنائيل قال امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح، يعني مستبعد ان الناصرة يجي منها حاجة عدلة. ولكن الشيء العجيب أن الله نفسه جاء متجسدا من الناصر. دي معناها لا تحتقر إنسان، وما تستقلش بحد، ولا تحتقر مكان. احنا حتى لغاية دلوقتي في بعض الأماكن سمعتها مش حلوة، تكون منطقة فقيرة شعبية، فيبقى الواحد يتكسف يقول ان انا ساكن في الحتة دي، او منطقة مشهورة بخطية معينة، منطقة مثلا فيها تجار مخدرات، او منطقة فيها ناس بلطجية، او فيها اي انحرافات، فتلاقي الواحد مكسوف. وبعدين لما نسمع ان حد من المنطقة دي بقى خادم، نقول معقول بقى المنطقة دي تطلع حد بالمنظر ده؟ اهو اذا كان المسيح نفسه طلع من منطقة سيئة السمعة اسمها ناصرة. لا تحتقر انسانا ولا تحتقر مكان، وما تعملش احكام عامة. احكام عامة يعني ايه؟ احيانا نغلط الغلطة دي، نقول مثلا سكان المحافظة الفلانية بخلة، سكان المحافظة الفلانية مكرين. طب ده ظلم لما انا احكم على بلد بحالها ان كل الناس كده. فدي يسموها الاحكام العامة، ان انا بحكم على شعب بحاله، اقول المصريين كذا، الانجليز بردين. طبعا الاحكام العامة دي فيها ظلم للناس. ممكن جدا ان الناصرة يخرج منها اروع من هو صالح. مش بس امن الناصرة يخرج شيء صالح، ده ما فيش حد طالع صالح زي اللي طالع من الناصرة. لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. الآية دي مشجعة جدا. اذا كان نفسك فيها ضيق، الوعد الالهي خلاص ما فيه ظلام هيجي على هذه النفس التي عليها ضيق. اذا كان الزمان اللي عدى لغاية دلوقتي، لغاية امبارح، اهان نفسيتك واهان قلبك، ثق ان الزمان اللي جاي اللي هو الاخير سوف يكرم. حكاية الزمان الاول والاهانة اللي حصلت لارض زبولون وارض نفتالي مذكورة في سفر الملوك الثاني، لما بيقول في ايام فقح ملك اسرائيل جاء تغلس فلأثر ملك أشور وأخذ عيون، دي بلد اسمها كده أو منطقة اسمها كده، وقابل بيت معكة وينوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالي وسباهم إلى أشور. يبقى دي حصل إهانة للمنطقة دي. وآية تانية في أخبار أيام التاني يقول فسمع بنهدد الملك آسى، آسى ده اسم الملك، وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل فضربوا عيون ودان وآبل المياه وجميع مخازن مدن نفتالي. اذا حصل اهانة لهذه الاماكن وحكم ربنا ان زي ما تعبوا زي ما ايه يستريحوا. امتى يستريحوا؟ الاية رقم 2 بتشاور على زمن مجيء المسيح. الشعب السالك في الظلمة ابصر نورا عظيما، والجالسون في ارض ظلال الموت اشرق عليهم نور. الآية دي بنفسها كده استعان بيها معلمنا متى في إنجيله علشان يقول هي دي كانت بتتكلم عن المسيح بنفس النص. الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت ظلاله أشرق عليهم نور. برضو زي ما بناخدها على مستوى الشعب كله، ممكن تتاخد على مستوى النفس البشرية. انا احيانا تمر علي فترات اكون جالس في ظلام. الظلام ده ممكن يكون فترات الضعف اللي الواحد بيغلط فيها. الظلام ده ممكن يكون فترات الضيق، ان في مشكلة مضلمة علي حياتي. هذا هو الشعب السالك في الظلمة. ربنا يقول لك انا جاي انور طريقك. يقول معلمنا بولس في افسس: كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. يبقى الظلمة معناها الخطية، معناها الضيقات، معناها الشيطان، معناها المشاكل، والنور معناها الحلول. لذلك يقول: استيقظ أيها النائم، طبعا النائم ده في الظلام، وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. دايما لما يشتد الظلام اعلموا ان الايه الفجر قريب. وسيدنا البابا دايما يقول: مفيش ضيقة بتستمر الى الابد، مفيش مشكلة ملهاش حل، فمصيرها تنتهي. فاي مشكلة تيجي عليك او على الشعب او على بلد، نقول طالما في ظلام اكيد هيجي ايه، انه مفيش ليل لا يعقبه نهار. لازم يكون عندنا هذا الرجاء في الله اللي بينور حياتنا. مش بس ابصر نورا عظيما واشرق عليهم نور، ولكن كمان يقول اكثرت الامة. انت يا رب كثرت الامة، عظمت لها الفرح. يفرحون امامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. أكثرت الأمة معناها الناس اللي كانوا قليلين كتروا، سواء قليلين في العدد أو قليلين في الإمكانيات أو في القيمة. أحيانا الواحد يشعر كده في نفسه إن هو قليل قوي، واللي حواليه ممكن يحقروه، لكن ربنا لما يشرك عليه يكبره ويعظمه. وياما ربنا رفع ناس من التراب من المزبلة ليجلسهم مع رؤساء الشعب. في القصة بتاعت سفر أستير، مردخاي كان يجلس على باب الملك. باب القصر ده يعني زي ما يكون واحد كده فراش، بواب، شحات، أي حاجة. ومن الملك أو ربنا يرفعه من هذه المزبلة لكي يجلس مع رؤساء الشعب وياخد نفس المكانة اللي كان واخدها هامان الرديء اللي كان بيعاديه. فالله يستطيع ان ينصف الانسان المظلوم ويعدل الموازين المعوجة. فما تخافش، الامة اللي كانت قليلة ربنا كترها زي ما قلت لكم، عدد وقوة وقيمة، وعظمت لها الفرح. كانت في حالة حزن شديد، ربنا ادها ان تكون فرح، والفرح يكون لها عظيم. التشبيهين اللي جابهم زي اللي بيفرح في يوم الحصاد. فاكرين الآية اللي تقول ايه؟ سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بدارهم، ويعودون بالفرح حاملين اغمارهم. هم رايحين يزرعوا وبيبكوا من شدة التعب، سيرا كانوا يسيرون وهم بكون حاملين بدارهم. دايما الإنسان اللي بيشتغل يتعب، لكن هو راجع يحمل الأغمار. أغمار يعني معناها كميات ضخمة من الإثمار والنتائج الجميلة والإنجازات، يرجع فرحان. الطالب اللي بيذاكر بيذاكر وهو تعبان، لكن كل التعب يتنسي ساعة ما تظهر النتيجة. الإنسان المجاهد في حياته الروحية طول الطريق ماشي هو باكي، باكي على خطاياه، باكي في جهاده الروحي، باكي من أجل ضعفاته، لكن في الآخر لما يدخل السماء هيدخل وهو يحمل الأغمار فرحان. فيقول هنا يفرحون أمامك الفرح في الحصاد. عايز يشبه هنا أن فترة الحزن والظلام، فترة العقوبة، كأنها كانت فترة التعب اللي بيحصدوها دلوقتي الثمرة بتاعتهم. وأيضا التشبيه الثاني كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. اقتسام الغنيمة ده بيحصل امتى؟ بعد الحرب. طب اللي رايح حرب دوت رايح نزهة، يعني ده رايحين يعرضوا أنفسهم للموت، رايحين حرب مش عارفين هيغلبوا ولا يتغلبوا، مش عارفين مين فيهم اللي هيموت ومين فيهم اللي هيرجع، فرايحين بالبكاء، رايحين بالقلق، رايحين بالتعب. وبعدين ينتصروا ويبتدوا يقتسموا الغنيمة. شوف بقى الفرحة بتاعت اقتسام الغنيمة. فبيقول كذلك انت في حياتك الروحية هتمر عليك ايام تبقى زي اللي بيزرع، بس هتجيلك ايام تحصد. هتمر عليك ايام كمان داخل حرب طبعا ضد الشيطان، بس هيجيلك الوقت اللي تقسم فيه الغنيمة. والغنيمة بتاعتنا ضد الشيطان هي ان انت بقى عندك فضائل وعندك مواهب وعندك نعم نتيجة هذا الجهاد الروحي الشديد اللي كان ضد الشيطان. برضو حكاية اكثرت الامة عظمت لها الفرح، وكالفرح في الحصاد ويقتسمون غنيمة، بتشير الى زمن المسيا. فرق كبير ان كان في شعب واحد يعرف ربنا، هم اليهود، عيلة نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب، اللي برا السلسلة دي ملوش علاقة بالله. لما جه المسيا قال له اكثرت الامة، لان دخل في وسط دول كمان ايه جميع الشعوب، كل القبائل، كل الالسن، كل بقاع الارض، كل الناس بقى ليها فرصة تدخل في شعب الله. فازداد عدد المؤمنين بعمل الروح القدس. ده يوم العنصرة لوحده دخل كم واحد؟ 3000. اكثرت الام. والفرح هو فرح الكنيسة بنصرة المسيح على الشيطان. يوم الصليب المسيح اللي ساكن في الكنيسة وحاضر فيها باستمرار هو اللي بيعظم لها الفرح. وعشان كده تلاحظوا ان كنيستنا دايما في حالة فرح، دايما كل يوم ألحان ما بنبطلش. والحصاد هو بقى المجيء الثاني، والغنيمة هي اللي هناخدها لما نوصل للسماء. في سفر القضاء يقول ايه في نشيد كده، ألم يجدوا ويقسموا الغنيمة بعد الحرب، فتاة أو فتاتين لكل رجل، غنيمة ثياب مصبوغة لسسرة، غنيمة ثياب مصبوغة مطرزة، ثياب مصبوغة مطرزة الوجهين، غنيمة لعنقي. فيا بخت الإنسان اللي يدخل في حرب روحية وينتصر، في الآخر هياخد بقى إيه الغنيمة. ويقول هنا سبب الفرح وسبب الكثرة بتاعت الأمم إيه؟ لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. النير حاجة تقيلة، الشعب ده كان خاضع تحت نير، في حكام بيحكم عليهم بصعوبة، متقلين عليهم الضريبة، متقلين عليهم العقوبات، الناس شغالة كأنها عبيد بنير. وعصا كتفيه، انتوا عارفين طبعا النير ده كان يستخدم على الكلمة اللي بيحطوا فيها عرق خشب على اثنين من البهايم بيدوروا ساقية ولا بيحرطوا ارض، عشان كده استخدم كمان كلمة عصا كتفيه كأنها محطوطة على كتف الشعب. وقضيب مسخره، يعني الراجل اللي بيسخر الناس دول، سخر معناها بيشغلهم بالعافية وبدون أجرة، ماسك في ايده عصاية يضربهم لو ما اشتغلوش. جه المسيح عمل ايه؟ اخذ ده كله وكسرهم. طبعا هنا اشارة للسلطان الظالم بتاع الشيطان، كان مسيطر على البشرية بطريقة بشعة ومتقل عليهم العيار وبيسبيهم للخطية، محدش قادر يفلفص من ايده. فجه المسيح كسر ده كله. حكاية عصا كتفيه ونير ثقله وقضيب مسخره عامل زي الآية اللي بتقول ويل لأشور قضيب غضبي والعصا في يدهم هي سخطي. لاحظوا هنا أشور ده شعب وثني، ربنا اعتبرهم هم القضيب بتاع غضبه، يعني ادي شعبي انا هنا غلطوا، فراح جاي يأدبهم بمين؟ بأشور. اصبح أشور قضيب غضب الله. بس ليه بيقول ويل ليهم؟ مش انت اللي استخدمتهم؟ مش انت اللي سلطتهم على شعبك عشان تأدب شعبك بيهم؟ قال بس انا اول ما اديت لهم الفرصة يسيطروا على شعبي ويؤدبوهم افتروا، فانا هأدبهم هم كمان، بقى انا ماسك عصاية في ايدي أدب بها ابني قمت موته، فعشان كده انا هأدب هذا أشور. والعصا في يدهم هي سخطي، كان في الاصل كده ان ربنا مستخدمهم يأدب بهم شعبه لكن هم غلطوا. وفي أشعياء 14 يقول قد قصر الرب عصا الأشرار قضيب المتسلطين. طبعا نتيجة ان الواحد يسلم نفسه للخطية وللشيطان هيبقى فعلا في نير فوق كتفه، وفي تقل مش قادر يتحرر منه، يحس نفسه انه متكتف مش عارف يتحرك. فتيجي الآية الجميلة تقول ايه؟ فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. هو اللي يشيل عننا هذه الاعباء. طب ايه حكاية كما في يوم مديان؟ هنا ربنا بيفكرهم بقصة قديمة ان هم تعرضوا للحرب مع مديان والله نصرهم، فقال هيجي اليوم اللي انا انصركم كما في يوم مديان. كما في يوم مديان دي تفكرنا احنا المسيحيين كما في يوم الجمعة العظيمة، يعني كل ما الشيطان يفرد جناحته قوي ويشد الحرب علي ويوقعني في الخطية، ربنا يقول لي بص انا ممكن اخلصك منه كما في يوم الجمعة العظيمة بالظبط، همسكه وكتفه واديله علقة. ده اللي حصل يوم الجمعة العظيم، اشهرهم جهارا. حكاية يوم مديان دي موجودة في سفر القضاء، لما جدعون دخل الحرب وكان معاه عدد كبير من الناس، ربنا قال له انا مش عايز منك غير 300 بس من كل الجمهور ده، وضرب الثلاث مائين بالابواق، مجرد مسكوا ابواق ضربوا فيها، فنتيجة الابواق دي الاعداء فكروا ان في جيش ضخم جاي، ربنا القى في قلوبهم الرعب، جعل الرب سيف كل واحد بصاحبه، ضربوا في بعض وبكل الجيش، فهرب الجيش الى بيت شطة الى سردة حتى الى حافة اي المحولة الى طيا، هم هزموا نفسيهم، مجرد الجيش اللي كان مع جدعون ضربوا بالابواق، التانيين اترعبوا وضربوا في بعض وهربوا. فقال له انا هعمل كده زي يوم مديان من غير ما انت تخسر ولا جندي واحد، هألقي الرعب في قلوب الاعداء حتى انهم يقتلون بعضهم بعضا، وانت واقف تتفرج. دي وعود ربنا اللي بتتكرر في كل جيل. صحيح احنا وحشين نستاهل كل عقوبة، ربنا بيسلمنا للعقوبة، لكن لها حدود. اول ما الناس اللي بيأدبونا يفتروا، يروح ربنا يلقي في قلوبهم الرعب، يضربوا في بعض ويختلفوا مع بعض وينقسموا على بعض، وانت واقف تتفرج، الرب يقاتل عنكم وانتم ايه؟ تصمتون. في مزمور يقول افعل بهم كما بمديان، كما بسسرة، كما بيابين في وادي قيشون. ده طبعا هنا بيتكلم عن الاعداء، لكن احنا بالنسبه لنا نتكلم عن الشياطين. عدو الوحيد بتاعنا هو الشيطان. وفي سفر اشعياء برضه يقول يقيم عليه الرب الجنود صوتا، صوتا اللي هو كرباج، كضربه مديان عند صخره غراب، الصخره اسمها كده، وعصاها على البحر، ويرفعها على اسلوب مصر. اسلوب مصر يعني زي الضربات اللي موسى ضرب بيها ارض مصر، ضربات العشر. فالنير التقيل والعصا اللي على الكتف والقضيب اللي بيسخرنا، كل ده ربنا هيكسرهم كما في يوم مديان. دايما الله يخلص شعبه ويهلك اعدائه. لان كل سلاح المتسلح في الوغى، الوغى يعني الحرب، وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار. شوفوا دي معناها ايه. العدو جاي ومعاه اسلحة يتسلح بيها عشان يحطم شعب الله. ربنا قال له السلاح ده كله انا هرميه لك في النار ولا ليه قيمة. ايه الرداء المتدحرج في الدماء ده؟ نتيجة الحرب الناس تقع من فوق الحصنة او تقع من فوق المركبات الحربية متعورة وتدقلق على الارض، فتلاقي الثياب بتاعتهم اتملت بالدم، فالمنظر نفسه بيلقي الرعب في نفوس الناس اللي بتحارب. قال له كل دوت هحرقه بالنار ولا يبقى له وجود. عامل زي الآية اللي بتقول لأنه هو ذا الرب بالنار يأتي ومركباته كزوبعة ليرد بحمو غضبه وزجره بلهيب نار، لأن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر ويكسر قتل الرب. الله قادر ان هو يغلب الأعداء بكل الطرق. كان عايز يقول اول سبب للفرح اللي هيعيش فيه الأمة، اللي هي عظمت لها الفرح، انك تتحرر من النير التقيل بتاع الشيطان. وتاني سبب ان الأسلحة والحرب بطلت. زمان المسيح زمن السلام، والمعنى الروحي ان نار الروح القدس هتاكل سلاح الأعداء، ورداء الشياطين اللي هو يعني مخضب بدماء الأبرياء، الشياطين اللي بيقتلوا وليهم دماء ثيابهم مليانة بدم الأبرياء، ربنا هيخلصنا منهم. وطبعا سلام المسيح يجي يحل على كل قلوب المؤمنين والفرح يزيد، ويصير العدو الشيطان بلا سلاح. وزي ما القديس أثناسيوس الرسولي وصفه، قال هو الشيطان عامل زي أسد. الأسد ده مرعب، لكن في مصارع جبار دخل في الحلبة وقعد يضرب الأسد في دماغه لغاية ما دروخه، بقى الأسد عامل زي القطة مدروخ، وبعدين مد إيده جوه بقه وخلع لها أنيابه، فمقاش لي قوة. قال الأسد بقى اللي كان فارد ضباعته على الناس بقى زي حيوان أليف، يجي الأطفال يلعبوا بيه يتصوروا معاه، ملوش قيمة. قال هكذا الموت وهكذا الشيطان عامل زي الأسد المرعب، لكن لما جه المسيح متجسدا دروخه وخلع أنيابه، فأصبح ملوش سلطان على الناس. تقولي ملوش سلطان، وكل اللي احنا بنقع فيه دي حقيقة بنقع بمزاجنا، هو الشيطان بيعرض البضاعة بتاعته واحنا بنجري عليها، لكن هو ملوش سلطان علينا. وبعدين يتقال بقى الآية الجميلة اللي انتوا حافظينها، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ده السبب بقى في ان الشيطان هينتزع سلاحه وما يقولوش قوة. السبب هيتولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفيه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. واضح طبعا النبوة دي عن سيد المسيح. يولد لنا ولد يعني الله يتجسد، وزي ما قال قبل كده في الإصحاح 7، يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. نبوة عن ميلاد المسيح. الملاك لما بشر الرعاة قال لهم انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. النبوة يولد لنا. خلي بالكم اي طفل في الدنيا بيتولد لابوه وامه، يعني هم دول اللي بيتمتعوا بيه، هم دول يعني يملكوه. تولد لهذه الأسرة، يقول لك ربنا اداني ولد. مين بقى الولد اللي هو لينا كلنا؟ يولد لنا، ده هو المسيح اللي هو مولود من أجل كل البشرية. وعشان كده الملاك قالها للرعاة، يولد لكم، قد ولد لكم اليوم. لكم مين؟ يعني واحد من الرعاة واقف يقول له انا ما اتجوزتش، ازاي تولد لي ولد؟ واحد تاني يقول له انا عندي عيال ومراتي مش حبلة. طبعا يقول لهم لا، اتولد لكم لكل الايه الشعب ولكل الشعوب، مش بس شعب اليهود. وولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. والنعمة بتاعت مجيء المسيح متجسدا وصار ولد قالها بولس الرسول في رسالة العبرانيين، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم. الأولاد اللي احنا كلنا، كلمة ولد معناها مولود، يعني كل من ولد من امرأة فهو ولد، مش الولاد بس والبنات، لا، كل من ولد فهو ايه ولد، جاء من فعل الولادة يعني. فكلمة تشارك الأولاد اللي هو أولاد آدم، تشاركوا في اللحم والدم، عمل المسيح اشترك هو أيضا كذلك فيهما، اشترك في اللحم والدم بتاعنا. ليه؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. دي بالضبط على الحتة اللي قالها أشعياء. الظلام انتهى، سلاح الشيطان اتخذ منه. ليه؟ لأنه يولد لنا ولد، جاي علشان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ابنا ده اللي هو أساسا ابن الله الذي صار ابن إنسان. هكذا أحب الله العالم حتى بذل إيه؟ ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ابن الله صار ابن بشر لكي يجعل أبناء البشر أبناء لله. ابن الله صار ابن إنسان لأن ابن الإنسان معرفش يغلب الشيطان، فجه لبس جسدنا عشان يغلب بينا. لأن لو هو غلب الشيطان بصفته ابن الله هنقعد احنا مهزومين. فقال له لا، انا هاجي وهبقى ابن انسان واغلبك بصفتي ابن انسان عشان تبقى النصرة منسوبة لينا احنا كلنا. تعرفين زي ايه مثلا؟ مش بتسمعوا احيانا في فرق الرياضة بيشتروا لاعب؟ طب اللاعب اللي جاي ده اصلا ما كانش اهلاوي ولا زملكاوي، اشتروه لما دخل في الفريق بقى ايه تبع الفريق. وبعدين قعد رجله زي تتلف في حرير زي ما بيقولك، عمال يشوط الكرة تدخل جون. الغلبة دي اتحسبت ليه هو ولا للفريق؟ بالظبط كده. فالمسيح هو الوحيد اللي يقدر يجيب جون في الشيطان، احنا مش عارفين. فقلنا له ممكن تيجي تدخل في الفريق بتاعنا ندفع فيك كام؟ قال انا هاجيلكم مجانا، انا هاجيلكم لاني بحبكم وهغلب الشيطان وانا جوه الفريق بتاع البشر. فتبقى النصرة محسوبة لمين؟ للفرقة بتاعتنا. جه لاعب غريب يتشرى بالملايين وجه دية وقال انا هشتغل معاكم باسمكم، وهو الوحيد اللي يقدر يغلب الشيطان، وكانت الغلبة لصالح البشرية. عشان كده لانه يولد لنا ولد ونعطى ايه؟ ابنا، اللي هو كان ابن الله بقى ابن انسان، ولم يزل ايضا هو ايه؟ ابن الله، لم يزل الها، اتى وصار ابن بشر، لكن هو الاله الحقيقي، اتى وخلص. هذا الابن هتكون الرياسة على كتفيه، دايما الرياسة بتبقى على الدماغ، تاج الرئيس يقعد كده ويحكم ويؤمر وينهي والناس تتنفذ، لكن نظام المسيح الرياسة على كتفه. كتفه يعني ايه؟ حمل، وهي الصليب فعلا. لقد صار المسيح رئيسا بالصليب لانه حمل الصليب على كتفه، وكل واحد عايز يمشي ورا المسيح يفهم ان الرياسة بالنسبة لنا هي ايه؟ عبء، هي حمل، مش شرف، مش فخر. زي ما يقول معلمنا بولس لتلميذه تيمساوس، ان اشتهى احد الاسقفية فقد اشتهى ايه؟ عملا صالحا، مش كرامة، تعب. فالرياسة على الكتف. عشان كده قبل الصليب او بعد الصليب على طول جه المسيح قال ايه؟ دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. طب يا رب يسوع اصلا انت الله اللي ليك كل سلطان؟ قال لا، ده دفع الي بصفتي انسان، دفع الي بصفتي انسان. هرجع تاني للمثل بتاع اللعيب اللي جالنا من بلد غريبة ده. هو اساسا راجل عنده ملايين الدولارات، يعني غني جدا لانه بيلعب وبياخد فلوس. فلقى فريق غلبان تعبان، قال لهم انا اجي، مش هتشتروني، هجيلكم مجانا. طب انت نتيجة هتلعب معنا هناخد كاس العالم وهيدونا مبلغ ضخم جدا. قال خلاص هجيبه ليكم، مش لي، انا مش محتاج له. فدفع الي كل سلطان، انا مش محتاج له، اخدت السلطان وديته للكنيسة. دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. انت اصلا يا رب يسوع صاحب كل سلطان، يقول ده من وجهة نظر اللاهوت، لكن بصفتي انسان ما كانش عندي سلطان، اخدته بقى ايه؟ بالصليب، لما شلت على كتفي. عشان كده يقول في كورنثوس الاولى، يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه، يملك على الصليب فتبقى الشياطين تحت رجليه. ويدعى اسمه عجيبا. طبعا المسيح عجيب، لما ظهر لمنوح ابو شمشون قال له اسمك ايه؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ طبعا كلمة عجيب دي الواحد لما يقعد يتأمل فيها مش هنخلص. عجيب في ميلاده، مين في الدنيا تولد من ام من غير اب؟ وعجيب في اتضاعه، وعجيب في تعليمه، وعجيب في محبته، وعجيب في احتماله للخطاة، وعجيب في موته وقيامته، كل شيء فيه عجب. فاسمه يدعى عجيبا ومشيرا. مشير هنا بمعنى حكيم، بيعطي المشورة. كلمة مشيرا مترجمة في الترجمة السبعينية رسول المشورة العظمى، وموجودة بالنص ده في التسبيح، ان اسمه يدعى ملاك المشورة العظمى. المشورة العظمى هي المشورة الثالوثية من أجل خلاص الإنسان، فهو اللي جه يتمم هذه المشورة. يعني الآب والابن والروح القدس اتفقوا مع بعض الإنسان ده لازم يخلص، فالابن قال أنا أنزل أخلص الحكاية دي، فهو جاي نتيجة المشورة العظمى وجاي عشان يحققها لينا. لكن كمان كلمة مشير بمعنى أنه هو بيدينا المشورة. عشان كده في كورنثوس الأولى يقول عن المسيح هو قوة الله وحكمة الله، وفي كلوس يقول المدخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. فإحنا بنعرف من المسيح، نسأله يجاوبنا، يعرفنا كل شيء. عشان كده قال في صلاته الوداعية للآب أنا أظهرت اسمك للناس، وبنقول له في القداس الغرغوري الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي. يا بخت الإنسان الذي يستشير ويكون المشير بتاعه هو ربنا يسوع المسيح. يدعى اسمه عجيبا لأنه فائق الإدراك، مشيرا. يقول أعطي اسما فوق كل اسم، اسم المسيح فوق كل اسم. وطبعا انتوا عارفين اسمه يسوع يعني مخلص، وكل من يدعو باسم الرب يخلص. فهذا الاسم عجيب لانه يخلص، لكي تجثو باسمه كل ركبة ممن في السماء وممن في الارض ومن تحت الارض. يدعى اسمه عجيبا مشيرا الها. شوف خلي بالك اول الاية يولد لنا ولد، الولد هيبقى اسمه إله. هل احنا عندنا تعدد آلهة؟ يعني كلمة إله دي يعني واحد من ضمن الآلهة؟ حاشا، هو كم إله؟ واحد. يبقى الولد ده المولود والابن اللي أعطيناه هو الله الواحد. يدعى اسمه إلها قديرا، لأن المسيح وحده هو القدير. قدير بمعنى كثير القدرة، قادر على كل شيء، فيش حاجة تصعب عليه. زي ما بيقول في تيتوس منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الإله القدير، إلها قديرا أبا. خلي بالكم في الثالوث، ركزوا معايا في الحتة دي، جوه الثالوث المسيح ابن، مش ممكن يكون آب. بره الثالوث المسيح أب لينا. في ناس يقولك ما تقولش بابا يسوع لأن الأبوة للأب بس. طب الآية دي تتكلم عن يسوع، عن الإب، فهو ابن جوه الثالوث لكنه أب لينا، فيدعى اسمه أب. أب كلمة إله قدير ممكن تخوف، وراها على طول أب تطمن. الإله القدير بالنسبة لي إيه؟ أب، أب حنون ومحب، وأبدي معناها ملوش نهاية، والأبدي معناها لا يتغير. عارفين ليه؟ الإنسان حياته على الأرض دائمة للأبد ولا زائلة؟ تعرفين زائلة ليه؟ لأن إحنا بنتغير. تلاقي الواحد في يوم من الايام كان طفل صغير، بعدين بقى فتى، بعدين بقى شاب في عز القوه، وبعدين المنحنى يبتدي ينزل والصحه تبتدي تدهور ويبتدي يدخل فيه العجز، وبعدين يموت. لكن لو انا تخيلت ان واحد اتولد مش بيتغير، اتولد في سن شباب كده وقعد 50 60 70 سنه ما بيعجزش، ده معناها مش هيموت، ماشي على طول. فالأبدي لا يتغير. فلما يقول لي ده أب أبدي معناها أبوته ليا إيه؟ مش تتغير. طب افرض أنا غلطت، ما يمنعش إن أنا ابنه، هو أي حد فينا مش ممكن يزعل مع والده ويرجعوا يتصالحوا؟ حتى لو قال له لن أنت ابني ولا أعرفك ويرجع يقول له خلاص تعالى يا ابني نتصالح. حتى لو قال له أنت مش ابني، حقيقة هو لا يستطيع أن ينكر أنه هو ابنه، فإحنا أولاده والأبوة بتاعته أبوة أبدية ورئيس السلام، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. فالمسيح سلامنا. هذا الولد والابن اللي هو الله الظاهر في الجسد القدير اللي بالنسبة لنا أب عظيم واسمه عجيب ومشير ورئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. نمو رياسته يعني ايه؟ هو رئيس، بس اي رئيس في الدنيا بيبقى رئيس على حتة ما بتكبرش. يعني مثلا رئيس مصر، رئيس مصر يعني المساحة بتاعت مصر محدودة على الخريطة، رئيس امريكا رئيس امريكا. لكن المسيح رئيس ان الرئاسة بتاعته بتنمو، لان في قلوب كثيرة من البشر بتدخل في هذه المملكة. يوم ما ابتدى المملكة بتاعته كان عنده 12 واحد، شويتين بقى فيه كمان 70، وبعدين بقى فيه 3000، وبعدين 5000، وبعدين الحكاية عمالة تكبر. ومليارات البشر من ساعة التجسد حتى الآن وإلى المجيء الثاني بيدخلوا في مملكة المسيح. فالرئاسة بتاعته عمالة إيه؟ تنمو وتتسع وملهاش نهاية. وللسلام بصفته رئيس سلام، السلام بتاعه ملوش نهاية، مش زي البشر يعيشوا فترة في سلام وبعدين تقوم حرب، بعد ما يتدغدغوا يقول لك يلا نتفق عشان احنا تعبنا من الحرب، فيعملوا هدنة ويعملوا معاهدة سلام، شويتين ينقضوا المعاهدة ويقوموا حرب. السلام بتاعهم سلام مؤقت مزيف، لكن سلام المسيح لا نهاية له على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا، غيرته هي على شعبه هي اللي تعمل كده. في نبوة في دانيال بتقول في أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة، دي مملكة المسيح بقى، مملكة لن تنقرض أبدا. لاحظوا هذا الوعد. لحسن احيانا الناس تخاف يقول لك طب ايه مستقبل الكنيسه، ده في وعد يقول لك لن تنقرض ابدا، وملكها لا يترك لشعب اخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد. دي مملكه المسيح. عشان كده الكلمه اللي قالها الملاك في البشاره بتاعته عن المسيح، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها. طبعا كرسي داود هو مملكة أورشليم، في المعنى الروحي معناها ملكوت السماوات، أورشليم السماوية. يثبتها الكنيسة ويعضدها، يعني يديها دعم بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا، عامل زي ما قال في سفر الملوك الثاني، لأن من أورشليم تخرج الباقية والنجون من جبل صهيون. غيرة رب الجنود تصنع هذا. لما تلاقي ربنا عظم الصنيع معنا افتكر الآية دي، غيرة رب الجنود تصنع هذا. مش عارف الوقت خلص، فنوقف عند الآية رقم 8 نبدأ بيها بإذن الله المرة الجاية. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.